واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 57. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، عنوان لمجموعة من الحلقات تتناول موضوعات ترتبط بواقعنا الشيعي المعاصر. بدأت مع هذا العنوان دجال سجستان. مر الكلام في جزئين بخصوص هذا العنوان، وهذا هو الجزء الثالث. حدثتكم في الجزئين المتقدمين عن جهتين، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصهما كي أنتفع من الوقت لكثرة المعطيات التي تحت يدي. أنتقل إلى الجهة الثالثة، وهي جهة تطبيقية. الكلام عن السيستاني، عن المرجع السيستاني المعاصر. مثل ما قلت لكم فيما يرتبط بهذا العنوان دجال سجستان، يمكن أن ينطبق على السيستاني، لكننا لا نملك دليلا قطعيا على ذلك، إلا أننا إذا درسنا حياته وتفاصيل مرجعيته فإنه دجال قطعا، بغض النظر عن عنوان دجال سجستان الذي جاء في الأحاديث والروايات. قلت لكم من أنني سأسلط الضوء على مجموعة نقاط. أولها مؤسسات السيستاني الفاسدة ووكلاؤه الساقطون أخلاقيا ودينيا. هذه ظاهرة عامة في وكلاء المراجع عموما، لكن الخوئي تميز بأن أكثر وكلائه ساقطون أخلاقيا ودينيا، وهم أصبحوا وكلاء للسيستاني. مؤسسات السيستاني الفاسدة ووكلاؤه الساقطون أخلاقيا ودينيا. قبل أن أبدأ بعرض المعطيات ألفت أنظاركم إلى أن القوم يكذبون ويكذبون، وسأعرض لكم مثالا لكذاب من كذابيهم، إنه علي الكوراني، كذاب من كذابي المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
سؤال حول شبهات الغزي حول المرجعية، غفر الله لهذا الغزي، عنده أفكار حلوة ومكان يطرح فيه مخالف لمشهور الشيعة، ثم بلش خصف في زيد وعمر من المراجع، والذي يتكلم على المراجع يضر نفسه، هو كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا نحن ما نقبل أي كلام. مراجعنا ما نقول معصومين، لكنه في مقام عالي، وهؤلاء هم الذين يمثلون الأئمة عليهم السلام ويمثلون المذهب، ما نقبل به الكلام عليهم. عندك إشكال علمي تفضل أشكل إشكالا علميا، لكن تهم ومكذوبات أنا حققت في كذبة كذب هذا الغزي، يقول عن مركز في هولندا، مركز أخذه السيد السيستاني، أن هذا يؤجر مرقص. أنا مدعو له، كم مرة رحت حضرت فيه، كان بالأساس مرقص واشتروه، كان مرقصان، كان مكان حفلات وما شابه، حرروه طهروه شطفوه وصار يذكر فيه الله ورسوله وأهل بيته، يقام فيه مناسبات الدينية والمحاضرات الدينية. ما هذا الكلام؟ يكذبون صراحة، وهذا يضرهم ويرجع عليهم أيضا.
كذاب هذا الرجل، كذاب كذاب كذاب، وسأثبت لكم ذلك بالوثائق القطعية التي سأعرضها بين أيديكم، لكنني أعلق على بعض كلامه. هو يقول أنا مدعو له، مدعو في هذا المركز، إنها مؤسسة الكوثر، المؤسسة السيستانية في مدينة لاهاي في هولندا. يقول أنا مدعو له، كم مرة رحت حضرت فيه. أنا أسأل هذا الكذاب، فهل يعقل حينما يتفقون معك على برنامج ديني يكون في الوقت الذي تقام فيه الحفلات الماجنة، الحفلات الراقصة، هل هذا منطقي؟ أنت تفكر بعقل بشر أم بعقل حمار، بعقل بعير؟ بأي نوع من العقول أنت تفكر؟ قطعا حينما يدعونك إلى مؤسسة الكوثر سيكون ذلك في يوم لا تقام فيه الحفلات الماجنة. هذا منطقك منطق سليم، أم أنك تريد أن تكذب حتى تكذب كلامي؟ ثم أنت تقول يا أبا ياسر أنا حققت في كذبة كذبها هذا الغزي، يقول عن مركز في هولندا، مركز أخذه السيد السيستاني، أن هذا يؤجر مرقص. نعم أنا قلت هذا وأقوله، وسأثبت ذلك بالوثائق القطعية، لكنني أسألك يا أبا ياسر حبيبي، كيف حققت في كذبتي هذه التي كذبتها من فوق أو من جوة؟ يبدو أنك محقق من جوة، لأن النتيجة ستخالف الوثائق التي أعرضها الآن. مرة ثانية، إذا تحقق حقق من فوق، لا تحقق من جوة أبو ياسر حبيبي. رجاءً اعرضوا لنا مجموعة صور لمؤسسة الكوثر السيستانية، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في الصورة الأخيرة، إنها صورة ليافطة سوداء كتب عليها يا زهراء. هذه اليافطة كانت معلقة في صالة مؤسسة الكوثر في مناسبة شهادة الصديقة الكبرى، وكانوا قد علقوا السواد في المؤسسة ومن جملته هذه اليافطة. في أيام شهادة الصديقة الكبرى كانوا قد أجروا المؤسسة لحفلة تركية ماجنة راقصة، فرفعوا السواد ونسوا أن يرفعوا هذه اليافطة كي تكون سببا لفضيحتهم. سأعرض لكم صورتها وبعد ذلك ستشاهدونها في داخل الفيديو أثناء الحفلة الماجنة الراقصة. رجاء اعرضوا لنا الصور. هذه الصورة الأولى لبناية المؤسسة. الصورة الثانية، هؤلاء هم من المشاركين في حفلات المؤسسة الماجنة الراقصة. الصورة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. هذه اليافطة التي أشر عليها بسهم أسود. التصوير ليس جيدا لكنه واضح، بإمكانكم أن تشخصوا المعالم. هذه يافطة سوداء كتب عليها يا زهراء، لقد نسوها معلقة وبقيت موجودة أثناء الحفلة الماجنة الراقصة. هناك فيديو طويل للحفلة التي سأعرض جانبا منها، اقتطعنا مقطعا من هذا الفيديو من حفلة ماجنة راقصة في مؤسسة الكوثر السيستانية. وهذه الحفلة أقيمت في أيام شهادة الصديقة الكبرى اليافطة، أدل دليل على ذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذه المؤسسة يشرف عليها صهر السيستاني مرتضى الكشميري الذي نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي. هو الذي يشرف على هذه المؤسسة وبأوامره يفعل هذا في المؤسسة، لأنه قد عين شخصا من قبله مسؤولا عن هذا الموضوع، ياسين المفرجي، وهو من العاملين في هذه المؤسسة. هناك اتصال تليفوني، هذا الاتصال أجراه شخص تونسي مع ياسين المفرجي الذي هو معين من قبل مرتضى الكشميري لإدارة هذه الحفلات الماجنة. رجاء اعرضوا لنا المكالمة، وأتمنى على المشاهدين، لأنني لا أجد وقتا لتكرار عرضها، أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في الكلام الذي يجري بين المتصل التونسي وبين ياسين المفرجي الذي عينه مرتضى الكشميري لإدارة هذه الحفلات الماجنة الراقصة، أن يدقق النظر إلى تقسيما للراقصات، فهناك راقصات محترمة وهناك راقصات ليست محترمة. هذا يذكرني باللقاءات التلفزيونية للراقصات المصرية، فحينما يبدأ الحوار وتأخذ الراقصة بانتقاد راقصة أخرى من أنها لا ترتدي بدلة رقص محتشمة، من بركات المرجعية السيستانية فهناك راقصات محترمات يحق لهن أن يرقصن في مؤسسة الكوثر. من صخم الله وجوهكم طيح الله عظكم. رجاء اعرضوا لنا المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم
تفضل. أنا تكلمت مع تونس لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22/1 يوم الأحد لأنهم فيه ويخفت من تونس.
حاضرين
إن شاء الله يكون
موجود. 22 هذا اليوم يا أخي.
كيف يوم الأحد؟
محجوزة الجمعة
محجوزة لأنه عندي مشكلة لازم نجيبه. محجوز يوم الأحد 22/1.
نعم نعم محجوز.
و22/1
إيه كذلك محجوز.
وأنت 20/1
كذلك محجوز. هو جمعة وسبت واحد
أوكي. أنت عندك يوم شغل مشهور بس نقدر
يعني 28 ما محجوز.
كل شيء ما محجوز.
اي نعم
اوكي. انا عاوز لو سمحت انا تفضل اتاكد لي تحجز لي 22/1 وانا ان شاء الله نجيك بكره.
نعم
انا نشوف القاعه.
نعم
ونتفاهموا على عصوم على ثمن يعني على الايجار وتوريني عندي كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد على 22/1 حطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28/1 ان شاء الله. ان شاء الله.
تسجلت اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
اوكي
اوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني سالة كويسة ومجموعين يعني ما فضلك. انا عاوز اسمع الرجالة ونسالة مع بعضنا.
يعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم عن التفاصيل.
لكن يعني هي متأكد منها انت لان انا عارف المهمة عندنا لازم ان الرجالة والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم. لان نفرق بيناتهم. ما نحن تونس عنا عادي.
اها طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو
انت عامل فرقه موسيقيه لو عندك
لا لا ما عندي ما عندي
أنا
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني انا عندي مغني.
يعني احنا لايف ميوزك يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا.
ميوزك معناه ما فيش ميوزك
يعني بس الدي جي يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
يعني مش يعني محترمة مش رقاصة رقاصة زي مصريين. رقاصة يعني محترمة. يعني الذي بس تقليدي تونسي. هنا يعني مش مفيش عرق ولا حاجة كويسة. محترمة.
طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك ديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور بس العشاء كيف راح تعمله يعني
لو عندك عشاء لو عندك عشاء تقدر تتوظف لي ما
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي
بقى لما تيجي
ونقصي معي مشروب ولا عندك مشروب
يعني مشروب شنو تقصد يعني كحول؟
لو في ناس تشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول لو مو
لا لا كحول ممنوع عندنا يعني
منع بدل.
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا. اوكي نجيب مشروب كولا فانتا او جو.
اي نعم
عصير عصير
لانه نعم نعم نعم
اوكي.
لما تجي بكره ان شاء الله
بكره ننظم الامور ان شاء الله.
اي ساعه تجي؟
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله.
ان شاء الله واحده بكره. طب اسمح لي اسمك كان باش نعرف ما شكون نتكلم لما نيجي.
انا ياسين. ياسين
واللقب
يعني ياسين المخرجي.
المخرجي بارك الله فيك. شكرا سيدي. وفكرة غدوة ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله.
السلام عليكم.
نوجه السؤال حول الراقصة المحترمة إلى عادل إمام.
انت بالك قد ايه عدني في سكنك الحالي؟
3 سنين.
عظيم جدا. وطبعا الست عيالتك تعدي منك في البيت.
أيه؟
يبقى لازم ما سمعتش منها اي حاجه وحشه تدل على انها ست مستهتره، والا كنت سيادتك عزلت.
يا بيه لو كل واحد عزل عشان تحتي واحده رقاصه البلد كلها هتبات في الشارع.
إذن هناك رقصات محترمات يرقصن في المؤسسة السيستانية، هذا هو الذي جرى في المكالمة. ياسين المفرجي يقول نحن عندنا أجهزة الدي جي، هذه هي نفسها الأجهزة التي تستعمل في المراقص هنا في أوروبا، إنها أجهزة المراقص وهي الأجهزة الموسيقية التي يستعملونها في حفلاتهم ومهرجاناتهم. الأمر هو في هذه المؤسسة السيستانية. أقول لأبي ياسر أبو اللقو تحقيقك طلع مسويه من جوه يا أبو ياسر، فأعد النظر وقم بتحقيق من فوق وليس من تحت. شياطة حظم كذابي. نحن عندنا في الأحاديث من أن الرجل إذا بلغ 60 والهزالة كذابا ضالا لازال منحرفا عن طريق الحق، فإن إبليس يقربه إليه ويمسح على وجهه، يمسح على جبينه على وجهه ويقول له أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا. عندنا هذا التعبير في الثقافة الشعبية العراقية، يقولون هذا ممسوح. يبدو أن المعنى هذا قد أخذ من هذه الأحاديث، فيبدو أن الكوراني من هذا النوع من الذين مسحهم إبليس على وجوههم. أهلا أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا. هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم ويسوقون لكم مراجع الضلال. ياسين المفرجي هذا هو الذي يقرأ الأدعية والزيارات في المؤسسة ويشرف على إدارة هذه الحفلات. عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون فلان يقرأ تبارك تبارك هو الجزء 29 بحسب التقسيم المعروف للقرآن للمصحف الذي بين أيدينا، وعنوان للسورة تبارك الذي بيده الملك. يقولون فلان يقرأ تبارك ويسوي بمبارك، يسوي يعني يلوط فيه. هذا هو منهج مؤسسة الكوثر، ويبدو أن منهج المرجعية السيستانية هو هذا. سيتضح هذا من خلال بقية المعطيات وهي كثيرة، وهذه الحلقة لا تكفي، سأحتاج إلى حلقة أخرى وربما أكثر لا أدري. رجاء اعرضوا لنا ياسين المفرجي وهو يبدأ بقراءة زيارة عاشوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين، صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة.
أقرأ تبارك أكمل شغلك ويمبارك، هذا هو منهج المرجعية السيستانية. هذه المصادق أمامكم، هذه الحقائق بين أيديكم، أنا لا أفتري على أحد ولا أكذب على أحد، كذبوني كذبوني بالحقائق مثلما أتحدث أنا بالحقائق، لا أن يخرج الكوران الكذاب هذا الطائع الحظ ويقول ما يقول من أنه قد حقق حقق. ماذا أقول لهذا الكذاب؟ من داخل المدار، إنها طبعة الثانية. هذا الكتاب للخطيب الحسيني المعروف السيد حسن الكشميري، هو أخو مرتضى الكشميري، لكن الرجلين على طرفي نقيض، يتحدث عن أخيه مرتضى الكشميري في هذا الكتاب في الصفحة 35 بعد 100 تحت عنوان كن صهرا وإن كنت عهرا. يتحدث عن مرتضى الكشميري، كن صهرا للمرجع مثلما صار مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه صهرا لعثمان ابن عفان، ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة. كن صهرا وإن كنت عهرا، ماذا يقول حسن الكشميري عن أخيه مرتضى الكشميري؟ اعترضني صديقي يوما وقال ما هذا ما هذا، إنه لا يجيد أن يكتب سطرا. يتحدث عن مرتضى الكشميري، لأنه هكذا قال في البداية كن صهرا وإن كنت عهرا فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود، وستتحول من نكرة إلى معرفة، وستنقلب من أمي جاهل صرف إلى علامة، أو حجة إسلام أو حجة المسلمين. اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف الميكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة، ولا يحسن الأجوبة عند مقابلة تلفزيونية، وها هو يتلعثم، فما هو حجمه؟ قلت له: نعم، ولكنه صهر. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي ونسمع عنه أشياء. وقد وضع نقاطا، هذه النقاط أنتم املؤوها. هذا حسن الكشميري، وهذا من أواخر ما كتب. قال: سمعت إنه يلهو ويختلي. هذا مرتضى الكشميري، نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك، فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم، قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه سنعرضها عليكم، لأن حسن الكشميري أرسلها إلي من الكويت بعد مكالمة تلفونية فيما بيني وبينه. أرسلها لي من الكويت قبل سنوات حينما كان موجودا في الكويت. قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين؟ قلت: نعم، نعم، هذه كلها حقائق. وحينما عين مسؤولا على الهنود والباكستانيين عرض هذا في التلفزيون في السبعينات. في السبعينات لا يمكن أن يعرض شيء في التلفزيون إن لم يكن بعثيا خالصا وصافيا. قلت: نعم، ولكن طول بالك، إنه صهر. هذا هو صهر السيستاني. قال: سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة. قلت: نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها، ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب. فصرخ الرجل وقال: عجيب، ولا أحد يسائله؟ قلت: ولا أحد يسأله، لأنه صهر. هو صهر المرجعية. ألا لعنة الله على المرجعية وأصهارها. هذا هو حسن الكشميري. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي يظهر فيها الأخوان. الصورة التي هي عن يمين المشاهد، هذا هو مرتضى الكشميري، وصورة التي هي عن يسار المشاهد، هذا هو حسن الكشميري. فحسن الكشميري على يمين الشاشة وعلى يسار المشاهد، ومرتضى الكشميري على يسار الشاشة وعلى يمين المشاهد. هذان هما الأخوان، لكنني كما قلت قبل قليل من أنهما على طرفي نقيض. فهذا هو حسن الكشميري يتحدث عن مرتضى الكشميري الذي يدير مؤسسة الكوثر، قطعا يديرها من لندن، فهو مستقر في لندن، مقره الأصلي دبي لكنه يتواجد في لندن. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء، أنتم املأوا هذا الفراغ، املأوا الفراغات، املأوا الفراغات بما تريدون فسيكون كلامكم صادقا، صدقوني، املأوا الفراغات بما تريدون إلى أبعد حد سيكون كلامكم صادقا. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. هذه الأشياء هي من أقبح ما يمكن أن تكون. فماذا قال حسن الكشميري؟ قلت: نعم، كل هذا نعرفه عن، قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. لا، لعنة الله على المرجعيات وعلى أصهارها. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاف.
هذا البعثي الفاجر بحسب شهادة أخيه، هذا البعثي الفاجر وبحسب شهادة أعماله، هو موجود هنا في لندن، لن يستطيع أن ينكر هذه الحقائق. لو كان هناك حرف واحد من هذا ليس موثقا وليس دقيقا لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه، لكنهم ماذا يفعلون وأنا لا أتحدث إلا بالصدق وإلا بالحقائق والوثائق. بلية عظيمة نزلت عليهم، ماذا يفعلون؟ هذه أفعالهم وحقائقهم، وهذه الوثائق قطعية بدرجة 100%. هذا هو الذي يسرق أموالكم. رجاء اعرضوا لنا مرتضى الكشميري وهو يظهر فضله على الشيعة في أنه يسرق أموالهم.
أما أجي أنه أجي أقول يا أبا تعالي لدي عند خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
أنا لا أعلق على كلام هؤلاء اللصوص، ذولا السرسرية، بس أقول الشيعة مستاهلين، ويطبهم طوب أو يضربهم حمس ونعل على والدهم، هذا هو الواقع الذي يريدونه. هكذا يقول: أنا أمن عليك، هو المنان الحنان، هذا البعثي الفاجر، أنا أمن عليك، المرجعية هي التي تكون منانة وحنانة. مجموعة لصوص، مجموعة لصوص يضحكون على الشيعة. هنيئا هنيئا للشيعة الحمير، أتحفوهم أتحفوهم أتحفوهم، أتحفوا هؤلاء الأغبياء بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني بقول لك مكان حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش، والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ، مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وحق الحسين هذا هو واقع الشيعة. من مؤسسة الكوثر السيستانية إلى العتبة الحسينية السيستانية، وماذا فعل السيستانيون في العتبة الحسينية؟ إنهم يعبثون بأدبار بعضهم البعض، يوقعون على الأدبار في حرم الحسين. مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني في مواجهة ضريح سيد الشهداء يوقع على الأدبار، إنها الوثيقة الدبرية، هكذا أسميناها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى، مرتضى وعدل
زين،
مرة يمنع وقع عدل، وقع عدل لا لا بحب
لا
بحب
لا بحب لا
إنهم يبدأون كلامهم هكذا. هذا مرتضى يتحدث عن حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك يعني مزيف، هذه كلمة فارسية ولكننا نستعملها في لغتنا الشعبية العراقية. الذي يتحدث إما هو مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي، أو الذي يوقعون على دبره، الذي يوقع مرتضى على دبره، هم يتحدثون بهذا الحديث، يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين كلك. لا ندري ماذا يقصدون، من هو الحسين الأصلي ومن هو الحسين الكلك، الحسين المزيف. وتستمر هذه السفاهة، هذه السفاهة ليست منحصرة بهذه الواقعة. هذه الواقعة معروفة، معروفة، معروفة ومشهورة في كربلاء وفي العراق، على لسان الناس في الشارع. مظاهرات خرجت في شارع السدرة، وهو شارع مجاور للحرم الحسيني. الناس يتحدثون عن هذا الموضوع علنا، علنا. هناك مسؤول من مسؤولي العتبة الحسينية، أحد الأشخاص يتحدث معه عن هذا الموضوع، لكنه يخطئ في اسم صهري عبد المهدي الكربلائي فيقول منتظر، هو يقصد مرتضى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ضايقات علي منتظر، منتظر، منتظر شاب على حال واي شباب، واكو واي افضل منه واشرف منه، يجي منتظر اللي ماخذ بنت الشيخ ما، لانه ما اعرف منصبه شنو، هو منصبه مجهول عند الجميع، يجي يتقلب منه انا ويا كم واحد، خمسه سته سبعه يوميا بشارع السدره، لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره، من صارت شغله التوقيع منوقع على طيزه حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين، قالوا لا انه بسوا مناصرون منتظر، مناصرون منتظر.
والى الفيديو الثاني في نفس الواقعة والأحداث.
ليش نقول كاظم؟ ليش نقول كاظم؟ مثار منكم
انت
مرتضى، هو مرتضى رأس الهرم.
ماكو ماكو
يا أخي مرتضى رأس الهرم،
ما حد يتحرك.
الدرمون الحسين ووقع على طيزة بنص الحسين، الدرمون على الحمزة وهو اللي قتل الحمزة. الحسين وقع على طيزة ويجي يقول له لا خو شاكي اللي بكاظم بمرتضى بن عال.
هذا في الشوارع، هذا في شارع السدرة، وهو شارع مجاور معروف يعرفه الكربلائيون، يجاور الحرم الحسيني. وحتى في البيوت النساء يتحدثن بذلك. رجاء اعرضوا لنا فيديو هذه المرأة التي تتحدث من بيتها وهي تدخل في نقاش مع عمالي وموظفي العتبة الحسينية.
يلا خليجينا هذا بالتنظيف، خليجينا خليجينا يجيب لنا قرار من الحكومة،
يجيب لنا قرار من الحكومة هنا مش بيه قسم على روسي. يلا احتوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شيء قرار بدون حكومة ما شيء. والله العظيم ما هتطابق براسي. يلا قطع علينا الماء ليش قطعتوا الكهرباء والماء ليش تقطعون علينا ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم ده ما بايعين الرجال ما بايع. ليش زينونا ليش زينونا بالقوة ليش؟ ما حد ما حد يجر ماي والله العظيم وبوري والله بوري ما حد يتجاوز عن ماي والله العظيم ما طبل ما لا رطبل ما طبل قلت لك ما طب
طب جو اخي الله
يخليك. لا لا اخوي لا حس
ما راجع ذاك التسليم وذيك العتبه روحي لها.
لا لا ما قال عليك والله عليك ما قلت لك انا هاتيك لا متسلي ما يدنا والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خلي يقطعها منك وانفتح ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفه حلال تدرون مو وظيفه حلال هذا والله العظيم مو وظيفة حلال ولا تمشون بها حلال ولا تاكلون عيشتكم حلال ما دومكم تغصبون ان المسلم ما قاعد شيء ما مسوي شيء ما مسوي شيء معتدين عليكم قاعدين بحلالكم حلال دولة قلولي يا هل قاعدين بحلال دولة احنا ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء مالكم مو مالك الدولة هي الكهرباء مالك الواحد مو مالك العتبة هي شو صرتوا افتراس وفتروا على العالم أراجع العتبة أراجع العتبة العتبة هاي أم التوقيع التوقع هالطيادة ها الشيخ الهساب لا تضحون على اسم الله والله العظيم ما تنسد ما قبل الحسين هتشي هذا بيت ماي لا لا منفذ منفذ علينا قطع علينا الماي قطع علينا الماي ليش لا وين هي هل قطعت عنا الماي
هاي ممكن الكيس حد دار مدار
لا يا هل قطعت عنا الماي خمس يا هل قطعت الكهرباء لا يا هل قطعت الكهرباء من هذول بلغتهم من هل قطعت الكهرباء
صيح ابو المجاري هذي السباك وينين
خلي يجي السباك حتى نطابق براسه خلي يجي طلعوا طلعوا كل ما طابوقه والله العظيم ما خليكم تطلعون ما خليكم تقطعون الماء ما تقطعون الماء روحوا قطعوا عن الماء على العالم احنا مو ناس نصه مو نصحنا احنا قويين بالله منفذ حلال خليك كنا قمتك حلال
الشيخ
هسه كان صار اكل قمتك حلال الشيخ شنو الشيخ الشيخ ما لا انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام ما يجا ما قابلنا الشيخ احنا ناس مو قد المقام ما توجه لي انا مو قد المقام مو مقامهم مو مثل مقامهم الاسف خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم يلقون مثلهم طبقتهم التحاشيهم.
هذه المرأة في بيتها وامرأة أخرى تتحدث في نفس الاتجاه في الشارع في شارع الجمهورية في مدينة كربلاء.
السلام عليكم شلونك حجية؟
الحمد لله
حجية شفتش تحكي ويا الولد قولي أمر خدمة حاضرين
شو أمر شو خدمة شو طيني
احنا نوصل صوت
شو تعوضنا
الحكومة تعوضك غير
حكومتنا ساقطة وكل شيء ما تفي
ليش
ساقطة البطالة على هاي الناس التعبانة هاي بعد حكومتنا ساقطة ساقطة
هيك واصلة مرحلة من اليأس بشكل نهائي
وكل من المسؤول يجيب بس قرايبة وحبايبة هاي خاليها بالعباس طلعت 9 سنوات طلعتني على أبسط شيء المرجعية خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم
أساس المفسدين
اي مفسدين حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو هذا احمد الصافي افسد منه ماكو خلي له وحده
تلعب ما نريد نتجاوز على شخوص باسماء
قولهم المرجعيه من تابيهم والشعب كلهم فازين وساقطين
احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض لابد انه اكو ناس خير
كلهم خلي له وحده
عبر عن رايك
طلعت من السكك والحديد هذه مسؤولة على العتبة تلعب بكيفها. 9 سنوات تشتغل. قلت له ما عندي. قلت أبونا معوق نايم بالحوش مريض. أريد أشتري دواء ما عندي. دواء أريد أشتري ما عندي.
دواء تحتاجين علاج؟
إي علاج. خلي أحمد الصافي هاي ساقطة بالحضر.
أنا أشكرك جزيل
الشكر. تلعب بكيف هذول المرجعية؟
نعم شكرا إلك حجية.
رجاء أعيد بث الوثيقة الدبرية.
الحسين الأصل هذا الكلب.
لا مرتضى مرتضى وعد.
زين مرينا
عليه. مرتضى. وقع عدل وقع عدل. لا. ما بحب.
بسرعة. طالع عدل مو توقيع طالع حساب. طالع صار مو توقيع خالد.
إنني أعدت بثها كي أسجل هذا الموقف من أننا لا شأن لنا بالناس وهي تعبث بمؤخراتها، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى مراجعهم. كل واحد حر بلغاليغه. احنا ما هن حاجة بالناس. كل شخص له الحرية الكاملة أن يعبث بمؤخرته. فأنا لا أعترض هنا على أنهم يعبثون بمؤخرات بعضهم البعض. اعتراضي أن يعبثوا بمؤخراتهم بعيدا عن حرم الحسين، فليذهبوا إلى بيوتهم، فليذهبوا إلى أمكنة أخرى وطهروا العتبة الحسينية من هذه القذارة ومن هذه النجاسة ومن هذه السفاهة. نحن لا نستغرب من هذا الواقع السيستاني القذر، والذي لم يسجل اعتراضا على هذه القضية ولا على غيرها، مثلما لم يسجل اعتراضا على مؤسسة الكوثر. كل هذا بعلم السيستاني. لم يحرك ساكنا، لازال مرتضى متنفذا في العتبة الحسينية بنحو ظاهر بنحو باطن بنحو علني بنحو سري، ولا زال متنفذا في مدينة كربلاء. هذا هو الذي يوقع على الأدبار، إنه صهر عبد المهدي الكربلائي. نحن لا نستغرب هذا من هذه المرجعيات النجسة. هذا أستاذ السيستاني الخوئي، الخوئي بنفسه. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها طبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، في الصفحة 42 بعد 300. السؤال المرقم بالرقم 22 بعد 700. 722 رقم السؤال، موجه للخوئي. هل يجوز لمس العورة؟ المراد لمس عورة الآخرين. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح؟ مع فرض عدم إثارة الشهوة. الخوئي يقول لا يحرم في الفرض بحسب السؤال من أن رجلا يلعب بعورة رجل آخر، إن كان يلعب بمذاكيره أو بمؤخرته، لأن العورة شاملة للمؤخرة وللقبل للمذاكير. فإذا ما لعب رجل بعورة رجل آخر من وراء الثياب بقصد اللعب والمزاح فهو جائز، وكذلك فإن المرأة تستطيع أن تعبث بعورة مرأة أخرى، أن تعبث بفرجها أو أن تعبث بمؤخرتها بغرض اللعب والمزاح. قصدهم شريف، قصدهم شريف إذا كان القصد شريفا، فيجوز اللعب بالعورات. هنيئا لشيعتي بهذه المرجعية، هنيئا لهم. أنا لا أعترض على اللعب بالعورات، نحن قوم ديمقراطيون، وكل شخص حر بمؤخرته، هل يعبث بها هو بنفسه؟ هل يسمح للآخرين أن يعبثوا بها؟ هو حر بمؤخرته. هذا يذكرني بحادثة أيام العثمانيين في بغداد، وتحديدا في مدينة الكاظمية. يقولون أن شابا كان يلاط فيه، وكان معروفا عنه هذا الأمر، أكثر من مرة الشرطة مسكوه وهو في حالة اللواط، يلوطون فيه، يأخذونه إلى القاضي يجلدونه ويخرجونه بعد ذلك، يضعونه في الحبس لأيام ويخرجونه بعد ذلك. وتكرر هذا الأمر، في مرة من المرات جاءوا به، القاضي لما رآه غضب، قال ابن الكلب يومية جايبينك، منعوا الوالدين يومية جايبينك. فهذا الشاب قال له، قال يا حضرة القاضي أنا عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك. قطعا الكلام ليس كما أقوله، وإنما بالصياغة العراقية الأصيلة، لا أستطيع أن أنقله عبر شاشة التلفزيون، وإنما سأنقله بالحد المناسب لبرنامج تلفزيوني. قال له يا حضرة القاضي عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك وجاوبني بصراحة. قال له اسأل. قال له هاي مؤخرتي هي مؤخرتي لو مؤخرة الحكومة؟ قال له ابن الكلب ليش تسأل؟ قال له مو أنا أريد أعرف إذا هذه المؤخرة مؤخرة الحكومة، أنا ما عندي اعتراف، تسجنوني تجلدوني هذا أمر راجع لكم، هذه مؤخرتكم، بس إذا هي مؤخرتي الحكومة شلها دخل أني شنو أسوي مؤخرتي؟ القاضي وجد كلامه منطقيا إلى حد ما، فأخذ يرفع صوته، طلعوه الكلب ابن الكلب، طردوه كذا، أخرجوه. فنحن نقول الناس أحرار بمؤخراتهم، خصوصا إذا كان الأمر يستند إلى فتاوى مراجعنا العظام، العظام هذا السيد الخوئي سيد المحققين، هذا هو التحقيق. فليس عندنا من إشكال أن يوقع بعضهم على أدبار البعض أو أن يعبثوا بأدبار بعضهم، هم أحرار بأدبارهم، ونحن في زمن الحرية، في زمن حرية الدبر، ولسنا في زمن حرية الرأي. لا توجد حرية للرأي، وإنما توجد حرية للدبر. نحن في زمن حرية الدبر، وفي زمن الديمقراطية، وفي الحقيقة ما هي بديمقراطية؟ إنها أتحدث عن ديمقراطية العراق، إنها ديمقراطية. نحن في زمن حرية الدبر وفي زمن الديمقراطية، هم أحرار بأدبارهم، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى المراجع. فها هو الخوئي يجيز للناس أن يعبث بعضهم بعورات البعض الآخر بشرط من وراء الثياب، وبهذا القيد، بقيد اللعب والمزاح، والأمر هو هو مع النساء. فاعبثوا بأدبار بعضكم واعبثوا بمذاكير بعضكم البعض، هذه فتاوى مراجعنا العظام. من طيح الله حظ الشيعة، كذبون. والأمر هو هو لمرجع آخر، ميرزا جواد التبريزي، إنه ذكر الكلام نفسه بعد أن أجاب الخوئي، أجاب الميرزا جواد التبريزي، قال: يحرم مع الشهوة والتلذذ، لكن إذا كان للعب والمزاح فقط فلا حرمة فيه. يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة، وإلا إذا كان الأمر بريئا، كان قصدهم شريفا، حبابين، خوش ولد، خوش بنات، وحدة تلعب بفرج الثانية، واحد يلعب مؤخرة الثاني، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، على حبة الله، على حبة الله. واحد يلعب بدبر الثاني، ووحدة تلعب بفرج الثانية، بحسب فتاوى مراجعنا العظام، فهذان مرجعان عظيمان، الخوئي وتلميذه ميرزا جواد التبريزي. رجاء أن اعرضوا لنا صورة الخوئي، اعرضوا لنا صورة الخوئي. هذا هو الخوئي الذي يجيز لكم أن تلعبوا بمؤخرات بعضكم البعض، ويجيز للنساء أن يعبثن بفروجهن. واعرضوا لنا صورة الميرزا جواد التبريزي، هذا مرجع آخر، هذا صديق السيستاني وتلميذ الخوئي، وكانوا يقولون عنه في أيامه الخوئيون من أنه هو الأعلم، ولذا فقد أفاض علينا بهذه الفتاوى القيمة. أعرضوا لنا صورة صادق الروحاني، هذا هو صادق الروحاني، أيضا من تلامذة الخوئي، في الاتجاه نفسه. أعرضوا لنا صورة موقعه الرسمي، هذه صورة موقعه الإلكتروني الرسمي. واعرضوا لنا صورة الفتوى التي أريد الحديث عنها واتركوها على الشاشة، لأنهم رفعوها من الموقع بعد أن تحدثت عنها في مجموعة حلقات صولة القمر. في وقتها نحن صورنا الصفحة الرئيسة للموقع والتي عرضت عليكم قبل قليل، وصورنا هذه الفتوى. ماذا تقول هذه الفتوى؟ إنها فتوى خوئية أصيلة. هذا كان يصر صادق الروحاني على أن الخوئي هو أعلم مراجع الشيعة على طول زمان الغيبة الكبرى. السؤال الموجه للمرجع صادق الروحاني: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ هل هو جائز أم حرام؟ أم يجعل الزواج باطلا ويفصل بين الزوجين مثل اللواط؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. الختم الشريف للمرجعية صادق الروحاني. الزوجة تدخل شيئا في دبر زوجها، ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج؟ إنني أقرأ السؤال كما هو، يوجد فيه خطأ نحوي، لا أريد أن أتحدث عن الأخطاء النحوية واللغوية. السؤال هكذا: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. يا جماعة الخير، أنا راح أفرش عباتي وتعالوا نسولف. هذا الثقب الموجود عند الإنسان، هذا الثقب ما هو بحافظة أقلام حتى تدخل الزوجة مجموعة أقلام لأجل أن تحفظها في هذه الحافظة، ولا هو بصندوق كي تضع فيه الملاعق وأدوات المطبخ، ولا هو بخزانة تحفظ فيها المجوهرات، ولا هو بجهاز إلكتروني كي تدخل الزوجة مثلا USB في داخله. هذا ثقب معروف موجود في أسفل جسم الإنسان. الإنسان إما أن يحافظ على ثقبه هذا، وإما أن يسمح للأشياء المناسبة كي تدخل فيه. الأشياء المناسبة لهذا الثقب إما ذكر طبيعي حقيقي، وإما ذكر صناعي، ولا يوجد شيء آخر. وصدقوني هذه المسألة خاصة بوكلاء المرجعية بأصحاب العمائم، وقد تحدثت عنها بالتفصيل في حلقات صولة القمر، يمكنكم أن تعودوا إليها. شائع بين وكلاء المرجعيات عموما وبين وكلاء المرجعية السيستانية خصوصا الذين يعيشون في أوروبا في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يعيشون في الخليج، وحتى من الذين يعيشون في العراق، شائع بينهم أنهم يستعملون المذاكير الصناعية حيث تقوم زوجاتهم زوجات المتعة باللواط فيهم بهذه المذاكير. والسؤال من هؤلاء، وإلا فعامة الشيعة لا يسألون مثل هذا السؤال. كما قلت لكم، مؤخرة الإنسان ما هي بحافظة أقلام، ولا هي بصندوق لأدوات المطبخ كي يضع فيها الملاعق والسكاكين والشوك. هذا ثقب إما أن يحافظ عليه الإنسان، وإما أن يسمح بدخول الأشياء المناسبة. الأشياء المناسبة إما هي الذكور الطبيعية الحقيقية، وإما هي الذكور المطاطية الصناعية. فالسؤال عن هذا الأمر، فيجوز للزوجة أن تلوط بزوجها بالمذاكير الصناعية. أنا لا أريد أن أفصل الكلام أكثر، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برنامج الخاتمة، من مجموعة حلقات صولة القمر، حينما تحدثت عن أن الشذوذ الجنسية من أهم ملامح المذهب الطوسي، وجئت بفتاوى المراجع الطوسيين التي تأتي منسجمة مع مضمون الشذوذ الجنسي. هذه فتاوى المدرسة الخوئية، وهي جزء لا يتجزأ من الواقع الشيعي المعاصر. هذه القذارة في المرجعية السيستانية، إن كان الحديث عن مؤسسة الكوثر، أو كان الحديث عن العتبة الحسينية، أو عن سائر المؤسسات الأخرى، لأن الجميع تحت الخيمة الخوئية. رجاء اعرضوا لنا صورة الخوئي والتبريزي والروحاني والسيستاني، واتركوا الصورة على الشاشة. هؤلاء هم الذين كنت أتحدث عنهم، إنني ما تحدثت عن علماء الوهابية، ولا تحدثت عن قساوسة النصارى، ولا عن حاخامات اليهود، ولا تحدثت عن شخصيات شيعية لا تقدسها الشيعة. هؤلاء هم الذين تقدسهم الشيعة، وهم الذين يصدرون الفتاوى للعبث بأدباركم. هذه الحقائق بين أيديكم، كذبوها كذبوها كذبوها، والله لن تستطيعوا أن تكذبوها، لأنها حقائق حقائق. أعيد الصورة مرة أخرى، هؤلاء هم، فانظروا إليهم، هؤلاء هم. فهذا الخوئي هو الذي أصدر الفتوى للعبث بالأدبار والمذاكير والفروج للرجال والنساء، والأمر هو هو مع الميرزا إجواد التبريزي، والأمر الأنكى مع صادق الروحاني، حينما يجيز إدخال الأشياء في أدبار الرجال. ما هي هذه الأشياء التي يجيز إدخالها في أدبار الرجال؟ أنتم سألوا أنفسكم. كانت هذه الفتوى موجودة على موقعه حتى بعد أن مات، فنحن حينما نقلناها نقلناها من موقعه من بعد موته. وأما مفاسد المرجعية السيستانية وقذاراتها فهي الأسوأ، وقد عرضت الوثائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا الله يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
حيدر هادي من مراسلي القنوات الفضائية في كربلاء، كربلائي هو، يحدثنا عن خمور العتبة الحسينية وكيف أنهم ينقلون الخمور. هو الذي قال هذا الكلام ولم يكذبه أحد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
واذا انا يعني انا بين منشور نزل العتبه شغله العرق اللي طببتوه بالسيطرات هم كذب. انا من انزل اخبار عليكم هم كذب. طببت المشروب بسيارات العتبه هم كذب. ليش خلون واحد يطلع من دينا ويحكي؟ انا بحياتي ما صاير بهاي الطريقه احكي. ليش خلون واحد يطلع انه من دينا ويطلع سوالفكم وخيساتكم كلها؟ الشاب اللي قتلتوه بطلقاته وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب. هاي السوالف كلها دعشه عليها كذب. خلي يطلع واحد يسمي سؤال. انا موجود هنا يم يم يمهم هاي العتبه هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب. شنو هالكذب هذا؟ يا يوم انا نزلت خبر عليكم كذب. موضوع الاراضي، موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات، لو هذا الولد الشاب اللي قتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره سوالفكم كلها نعرفها.
الخمور والقمار واللواط والزنا هذه أمور شائحة في أجواء المرجعية السيستانية وفي أجواء العتبات المقدسة وفي أجواء النجف وكربلاء. هذا الكربلائي لا يتحدث من فراغ. هذا أمر نحن نعرفه ويعرفه الكربلائيون والنجفيون أيضا. هذا السقوط الأخلاقي في أجواء المعممين أمر بات معروفا وليس جديدا. هذا الأمر ليس جديدا لأنهم صاروا في السلطة. هذا الأمر كان موجودا أيام البعثيين وقبل البعثيين. مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق. هذا أمر الشيعة بشكل عام يعرفونه. هذا ليس خاصا بهذه الأيام ولا بزمان البعثيين. هذا أمر موجود منذ قديم وإذا ما ذهبنا إلى النجف كي نتحقق من هذا فإن الفساد يكون مركزا في الدوائر القريبة من مكاتب المراجع وفي أجواء العوائل التي يقال لها العوائل العلمية التي إما تنتمي لمراجع معاصرين أو أنها تنتمي لمراجع سابقين ماتوا وخرجوا من هذه الدنيا. هذه الحقائق معروفة معروفة لكل الذين يعرفون التفاصيل التي تجري في الكواليس وهم كثيرون كثيرون. الأحزاب الشيعية القادة منهم يعرفون هذه التفاصيل، كبار المعممين يعرفون هذه التفاصيل، وجهاء النجف وكربلاء يعرفون هذه التفاصيل، كبار مسؤولي المواكب والحسينيات يعرفون هذه التفاصيل، لأن الفساد ينتشر في هذه الأجواء. ما هذا بأمر خفي؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء، لكن صدقوني هناك شخصية شخصية مهمة في الوسط المرجعي، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. لن أتحدث عن لون العمامة ولا عن المكان الذي يقطن فيه، لأنني لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل. أمتلك الحقائق والوثائق، لكنني أترك الحديث عن هذا إلى وقت آخر. هذا تعتمد عليه المرجعية اعتمادا كبيرا 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 كبيرا، ويعرفونه، يلوط ويلاط فيه، هو يلوط ويلاط فيه، والله يعرفونه، وأكثر المعممين يعرفون هذا الأمر، لكنه لا يوجد أحد يفتح فمه، يخافون على جيوبهم، يخافون على لقمة عيشهم. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه، لكنني أضرب لكم مثالا، والأمثلة كثيرة، أكتفي بمثال واحد. كاظم الصرافي من معتمدي المرجعية السيستانية، لن أتحدث عنه كثيرا، سأعرض لكم بعض صوره. لا أستطيع أن أعرض الفيديوهات الوسخة له، يمكنكم أنتم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا عليها بأنفسكم، إنها وسخة جدا لا تكون مناسبة كي تعرض عبر هذه الشاشة. اعرضوا لنا صورته الأولى، هذه الصورة الأولى، وهو يقف أمام مكتب اعتمادية السيستاني في مدينة قلعة سكر، وهي مدينة جنوبية من مدن جنوب العراق. رجاء كبروا لنا الصورة حتى يقرأ المشاهدون ماذا كتب على لوحة المكتب. لوحة المكتب وراءه، هذا هو كاظم الصرافي. اعرضوا لنا الصورة الثالثة، إنه بلباس الجهاد. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، لا أعلق على هذه الصور، إنها دالة على نفسها بنفسها. الصورة السادسة، هذه ملتقطة من فيديو قذر جدا، التقطنا هذه الصورة وحاولنا أن نقتطع منها ما نستطيع أن نعرضه على هذه الشاشة. لا يقولون لكم هذه حالة نادرة، النسبة الأغلب من وكلاء السيستاني كهذا الرجل، هذا أمر أنا أعرفه والآخرون يعرفونه. النسبة الأكبر من الذين يعيشون في العراق ومن الذين يعيشون خارج العراق، إن كانوا في إيران أو كانوا في دول الخليج أو كانوا في لبنان أو كانوا في الدول الغربية، والأكثر فسادا هم الذين يعيشون في الدول الغربية، يتفننون في الفساد، يتفننون في الفساد، وكذلك الذين يعيشون في دول الخليج، الأكثر فسادا الذين يعيشون في الدول الغربية والذين يعيشون في دول الخليج، إنهم الأكثر فسادا والأكثر قذارة. وأتحدث عن كل دول الخليج، عن الكويت والسعودية والبحرين وسائر دول الخليج الأخرى. ومع كل هذا، مع كل هذا، فإن السيستانية يصدر الفتاوى بحرمة الحديث عن مفاسد هؤلاء الوكلاء. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة العملية للمغتربين، الفقه للمغتربين، رسالة عملية للسيستاني يقدمها للمغتربين، اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الفقه للمغتربين، النسخة بين يدي، هذه النسخة بين يدي الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارث. رجاء أخرجوا لنا عنوان الجهة التي تنشر هذا الكتاب. ماذا تقرؤون؟ مؤسسة الإمام علي، إنها مؤسسة السيستاني في لندن، هذه المؤسسة هي التي تصدر هذا الكتاب، تنشر هذا الكتاب، توزع هذا الكتاب وتقدمه هدية. رجاء اعرضوا لنا صورة الإهداء. ماذا تقرؤون؟ هدية مؤسسة الإمام علي عليه السلام، إنها هدية السيستاني للشيعة المغتربين. اعرضوا لنا صورة التوثيق، هذا هو توثيق السيستاني لكل الفتاوى المذكورة في هذا الكتاب. هكذا يقول بعد المقدمة: يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى مع توقيعه وختمه. رجاء اعرضوا لنا صفحة 345 الملون باللون الفسفوري. السؤال هكذا: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل. وماذا لو تأكد من صحتها؟ إذن هناك حالة مرة يكون المكلف متأكدا من فساد الوكيل، ومرة لا يكون متأكدا من فساد الوكيل. إذا لم يكن متأكدا فهذا أمر واضح، لا يجوز له أن يتحدث عن فساد الرجل لأنه ليس متأكدا من ذلك. لكن إذا كان متأكدا من فساده لماذا لا يجوز الحديث عنه؟ السيستاني هكذا يقول من أنه لا يجوز الحديث عن فساد الوكيل الفاسد، لا يجوز، لا يجوز له ذلك في الحالتين. رجاء اعرضوا لنا صفحة 346 في أعلى الصفحة، ما هو ملون باللون الفسفوري. لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات بحسب الواقع العملي. لو أن شخصا يذهب إلى السيستاني كي يخبره بمعلومات مؤكدة، ما الذي سيحدث؟ ما إن يخرج هذا الرجل من السيستاني إلا ويتصلون بالتليفون بذلك الوكيل كي يقوم بطرد ذلك الرجل من المسجد وبتشويه سمعته، ثم يقوم بمحاولة إيجاد مشكلة له مع أهل زوجته. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. سفلة هؤلاء، سرسرية بتمام معنى الكلمة. وفقا لأي دليل شرعي هذا السيستاني الأخبر يصدر هذه الفتاوى من أنه لا يجوز أن نتحدث عن الوكيل الفاسد الذي يعبث بالأموال الشرعية ويعبث بشؤون الناس، لأن المرجعية فاسدة أساسا. هذه الفتاوى القذرة التي قرأتها عليكم ألا تخبركم بقذارة هذه المرجعيات، بوسخ هذه المرجعيات، هذه المؤسسات الفاسدة؟ ضربت لكم مثالا عن مؤسسة دينية في الغرب إنها مؤسسة الكوثر، وعن العتبة الحسينية يعبث بعضهم بأدبار البعض الآخر في العتبة الحسينية، وهذا ما ظهر للعلن. المخفي أقبح وأقبح، وأنا أعرفه، لكنني لا أملك أدلة حسية كي أتحدث عنه وكي أعرضه بين أيديكم. الذي يجري في أجواء العتبة الحسينية وفي سائر العتبات الأخرى ما بين السيستانيين من القذارات ومن المفاسد، لا توجد كلمات للحديث عنه، وهذا واقع حقيقي، واقع حقيقي. أنا لا أحدثكم عن خيال، وكثيرون من أهالي النجف ومن أهالي كربلاء ومن أهالي الكاظمية حيث تكون العتبات المقدسة يعرفون هذه الحقائق لأنهم على مقربة منها. وفي زماننا هذا ما من شيء يخفى، ليس هناك من أسرار في زماننا. هذه هي المرجعية الفاسدة التي تحرم على الناس، تحرم على أتباعها أن يكشفوا الفساد. إذن كيف يكشف الفساد؟ يكشف الفساد بهذه الطريقة، أن تخبر المرجع مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. المرجع لا يفعل شيئا، المرجع كذاب سافل منحط ساقط لا يفعل شيئا، الواقع هو الذي يقول. ما الذي فعله المرجع؟ لم يفعل شيئا. الفاسدون هم الفاسدون ويزدادون فسادا في الجو الديني وفي الجو السياسي الذي يستطيع أن يغيره. الفاسدون هم الفاسدون والفساد هو الفساد ويزداد يوما بعد يوم، إن كان في الأجواء الدينية أو كان في الأجواء السياسية أو في الأجواء الاجتماعية. فساد الأجواء الدينية وفساد الأجواء السياسية يؤدي حتما إلى فساد كبير في الأجواء الاجتماعية، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع في العراق وغير العراق من المناطق التي هي تحت سلطة رجال الدين وتحت سلطة مراجع الدين. هذا الأمر موجود في الأجواء الشيعية وفي الأجواء السنية على حد سواء، لكنني أسلط الحديث هنا على الأجواء الشيعية وبشكل خاص على المرجعية السيستانية، وإلا فإن سائر المرجعيات الأخرى فاسدة وفاسدة وفاسدة وقذرة إلى أبعد حدود الفساد والقذارة. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا
المبلغ الإعلامي التلفزيوني للمرجعية السيستانية تعرفونه، رشيد الحسيني. سأضرب لكم مثالا من برامجه، وهذا المثال يكشف لكم عن مدى التفاهة والسفاهة في هذه البرامج. لو لم تكن أجواء المرجعية السيستانية، ولو لم يكن هذا المبلغ الديني للسيستانيين بهذه الوساخة، لما تجرأ الناس وسألوا الأسئلة السخيفة. لكن الأمور من بعضها كما يقولون. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه البرامج السيستانية السخيفة.
شخص زوج أخته إلى صديقه،
هذا صديقي سبحان الله بعد مدة من الزواج صار عنده عيب في ذكره.
نعم.
اي فهذا اخو المره قالهم بعد وفاتي، وكسؤال افتراضي، بعد وفاتي انه الذكر مالتي ينقل الى صديقي اللي هو زوج اخته، فلو فرض نجحت العمليه شنو حكم الزوج صارت هنا؟
نعم نعم. طيب طيب تسمع الاجابه عزيزي على هذا السؤال الافتراضي؟
على اي حال هذه اسئله افتراضيه. شوفوا هذا الكلام الان يقع انه بعض الاشخاص يزرعون بعض الاجزاء
أعضاء.
مثلا امراه تزرع يد لامراه اخرى، فهذه اذا زرعت يد يا امراه اخرى امام زوجها هذه اليد يمكن زوجها ينظر اليها، لان هذه يد. هذا الكلام ياتي حتى على الشعر. أنا إذا زرعت شعر وهذا الشعر كان لآدمي آخر، يجوز زوجها أو أبوها ينظر إلى هذا الشعر؟ فنقول إذا زرع أي جزء من أجزاء البدن من أي إنسان أو حيوان أو حيوان فصار جزء هذا الإنسان، فإذا صار جزء هذا الإنسان فيلحق به فيكون حكمه حكمه
ما له. نعم ما كان له. هذه القذارة تأتي في سياق القذارات الأخرى. الناس حينما يسمعون هذا وغيره وهم يتحدثون عن مشروعية التلقيح الصناعي، التلقيح الاصطناعي، إنها التفاصيل القذرة لا أريد أن أحدثكم عنها، لكنهم حينما يسمعون فتاوى السيستاني وفتاوى ولده المرجع القادم في هذا الموضوع يستسيغون هذه الأسئلة ويستسيغون هذه القذارة التي لا فائدة فيها ولا نفع فيها، لكن الأجواء السيستانية هي التي تسمح بذلك، هي التي تسمح بهذه القذارة. أعرض بين أيديكم فيديو يتحدث عن مصدر البني الذي تلقح به النساء بحسب فتوى السيستاني في التلقيح الصناعي والإنجاب الصناعي. إنه فيديو يحدثنا عن بنك من البنوك المنوية التي تزود العالم بمني الرجال الأجانب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل وهذا إلى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
هذا البنك وأمثاله المصدر للمني الذي يستعمل في التلقيح الصناعي في كل دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط. من هنا يأتون بأولادكم، أخاطب الذين يتمسكون بفتاوى السيستاني في إباحة التلقيح الصناعي لإنتاج أولاد الحرام، لإنتاج أبناء الزنا. هذا الواقع القذر بكل هذه الفتاوى القذرة وبكل هؤلاء الشخوص القذرين وبكل هذه الأجواء القذرة، إنها قذارة في قذارة في قذارة. هذه مواخير ما هي بمرجعيات دينية، هذه مرجعيات المواخير. ولذا لا نستغرب أن تصدر من هذه المواخير فتاوى المواخير. ومن أقذر فتاوى المواخير هذه ما يصدرونه هؤلاء المراجع من أن ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه يبطل الصلاة، حينما يذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة اليومية، يقول السيستاني وبقية الطوسيين من أن ذكر علي يبطل الصلاة. هذه فتاوى المواخير، لأننا تعلمنا في ثقافة العترة الطاهرة من أن كل ما يبعد عن علي فإنه يخرج من المواخير، فإن عليا لا يبغضه إلا أبناء الزنا وأبناء الحيض والمأبونون، مثلما جاء في الروايات المطعون في عجانته. من هذه الأجواء يخرج العداء لعلي، لذا لا نستغرب أن تخرج الفتاوى من مرجعيات المواخير هذه في أن ذكر علي يبطل الصلاة. هذا هو واقع المذهب الطوسي. أنا لا أتحدث هنا فقط عن السيستاني، أنا أتحدث عن المذهب الطوسي منذ أن أسسه الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة، لكن الكلام انحصر في هذه الحلقات بالمرجعية السيستانية، لأن العنوان لهذه الحلقات دجال سجستان. الجهة التطبيقية وهي الجهة الثالثة لا زالت مستمرة. حدثتكم اليوم في هذه الحلقة عن المؤسسات السيستانية الفاسدة القذرة، وعن الوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا. لا أتحدث عن الجميع، إذا أردت أن أستثني البعض فإنني أستثني عددا قليلا منهم، وإلا فإن أكثر وكلاء السيستاني من الساقطين أخلاقيا ودينيا، وأبناء مناطقهم يعرفون هذا، يعرفون هذا. إن لم يكونوا ساقطين أخلاقيا ودينيا في يومهم هذا، فإن سقوطهم الأخلاقية كان معروفا في ماضي أيامهم. وشبيه الشيء منجذب إليه كما يقولون. وقت الحلقة انتهى. بهذا تم الكلام في الحديث عن المؤسسات السيستانية الفاسدة القذرة، وعن الوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا. سأحدثكم غدا في بقية النقاط وفي بقية المعطيات. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل